أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن اليد لدى المحقق الأصفهاني يرحمه الله حجة على ملكية المنفعة، كما هي حجة على ملكية العين عند غيره. لأن المنفعة لها حيثية وجودية لدى العرف، توجد كوجود القابل بوجود المقبول. وقلنا إن العلماء ناقشوا في هذا الرأي قائلين إنه لا وجود لهذه الحيثية المدعاة. والأمر الثاني على فرض وجود هذه الحيثية المدعاة الأدلة الدالة على حجية اليد في ملكية العين لا تشمل هذه الحيثية التي أوردها المحقق الأصفهاني. بعد ذلك جئنا للثمرة وقلنا من أهم الثمرات المترتبة على هذا البحث أن بناء على قبولنا لنظرية المحقق الأصفهاني، نعم يمكن لصاحب اليد أن يدعي أن المالك اشترى العين مسلوبة المنفعة. لماذا؟ لأن هذه الملكية للمنفعة غير محدودة المدة والأجل، فلذلك يمكن أن يدعي أنه يملك ما شاء من الزمن. ولهذا قلنا إن في هذا الأمر نحو من الغرابة. إذ كيف يدعي صاحب ملكية المنفعة أن صاحب العين لا يستطيع أن يستفيد من العين التي اشتراها بهذا النحو المطلق خلاف لما هو الموجود لدى العرف؟ بعد ذلك أيضا قلنا وإن أنكرنا دلالة اليد على الملكية في بعض الأحايين للأمور التي هي غير قابلة لأن تملك كالخمر مثلا، ولكن هذا لا يعني أن صاحب اليد كغيره من الناس، بل يكون ليده حق الاختصاص بمعنى أنه لا يجوز أن يزاحم من قبل الغير. وقوله هو المقدم صحيح، هو غير مالك من الناحية الشرعية، يعني لا يجوز أن يبيع هذه العين لأنه لا بيع إلا في ملك، لكن عدم ملكه لا يعني أنه يسوغ لغيره أن يزاحمه، لأنه له حق الاختصاص. طيب، انتهى بنا الكلام إلى هنا. الماتن بعد أن أنهى هذا البحث رأى أن فيه نحو من ماذا إذا صح التعبير، من الإغلاق يعني أو التشويش، فأحب أن يلخص لنا هذا البحث المتقدم ويقول إن جميع ما تقدم في الحقيقة يرجع إلى أمرين، إلى أمرين. الأمر الأول، نعم، أن اليد تارة تكون دالة على ملكية المستولي على الشيء، وذلك إذا عد الشيء من شؤونه وتوابعه ولواحقه. نعم، الآن أنا ساكن في هذا البيت ومن الواضح أن السكنة قلنا هذا يد، دليل معتبر على أني أنا صاحب ملكية هذه الدار، فلذلك يمكن أن يستدل من سكناي أو من وجود المفتاح في يدي أو من الأمور التي أشرنا إليها فيما تقدم على ملكيتي. نعم، وأخرى تكون اليد دالة فقط ماذا؟ على ملكية التصرف ليس إلا، كما في يد الوكيل. الوكيل ليس بمالك للعين، ولكن التصرفات التي يتصرف بها لا إشكال فيها، لأن له تخويل من قبل المالك. طيب، اليد الثانية اللي قلنا لا تدلل على ملكية العين وإنما تدلل على السلطنة والنفوذ في التصرفات المختلفة. واضح، قلنا أيضا لا يسوغ لنا أن نفحص، أن نسأل، لأنه يكفي وضع اليد على العين لمسوغية هذه التصرفات المختلفة من لدن الوكيل، هذا كافي، خصوصا إذا كان هو يقول أنا وكيل، أنا وكيل. لكن بعض التصرفات في العين كما ذكرنا إذا لم تكن ناتجة، لم تكن ناتجة عن شنو؟ عن استيلاء على العين بنحو عرفي، فالتصرف بحد ذاته قد لا يدلل لا على ملكية العين ولا على نفوذ التصرفات وصحتها، كما أشرنا من يأتي لأن هناك أيدي عادية وعنده معدة ثقيلة ويبدأ في هدم أحد المنازل، لا نقول بأنه بمجرد أن بدأ الهدم فهذا دليل أي على ملكيته. نعم، ولذلك الماتن صاحب المحكم يحفظه الله لا يفرق بين يد المالك ويد الوكيل ويد الأمين اللي نعطيه هذا الشيء أمانة ويد الولي وسائر الأيدي. هذه الأيدي عندما يخبر صاحب اليد بشيء يكون إخباره صحيح ويرتب عليه الأثر، بل يقول حتى يد الغاصب لو قال إن هذه العين مو لي لكن هي لفلان، واضح؟ أي هو غاصب للعين لكن يترتب هذا الأثر باعتبار ماذا؟ فيه إقرار، إقرار بعدم ملكيته للعين، وبعد وشهادة أيضا بأن العين لفلان هكذا. طيب، بعد ذلك يقول الماتن ومن خلال ما تقدم يتضح لدينا أيضا هذه النقطة بأننا لم نستطيع أو لم نستطع أن نثبت بأن اليد من خلال الأبحاث والأدلة وحتى بالنحو الدقيق الذي أورده المحقق الأصفهاني يرحمه الله بأن اليد دليل على ملكية المنفعة. إلى هنا خلاص. طبقوا هذا المطلب ثم ندخل في الذي بعده، سهل. قد ظهر من جميع ما ذكرنا أن اليد تطلق، عدنا وصلنا هذا كله ما طبقناه واما ما ذكره السيد طباطبائي صاحب الرياض في كتاب القضاء من فرض اليد على المنفعة استقلالا، يعني تقول انت اليد مو دليل على ملكية المنفعة، شوف هذا فقيه بحجم السيد الطباطبائي صاحب الرياض. يعني احنا عندنا طبعا بعض الفقهاء شنقول مثل المحقق الحلي، مثل صاحب المسالك، مثل المحقق الكركي، مثل صاحب الرياض، مثل صاحب الجواهر، شنقول في هؤلاء؟ نقول اذا قالت حذامي صدقوها فان القول ما قالت حذامو فاعل. لا بد أنا ما يصير تكسرون عاد. على كل هنا في مثل هالموارد نقول هذا فقيه، يعني له ماذا؟ خريج صناعة، صاحب صنعة، حاذق النظر، دقيق الفكر، مع ذلك يقول إن المنفعة تملك واليد دليل على ملكية ماذا؟ هذه المنفعة. يقول لا، هنا صح عبر بالمنفعة بس ما يريد المنفعة اللي احنا نتحدث عنها، هذه منفعة خاصة اللي هي ثمرة ماذا؟ البستان اللي قلنا التمر وهو عين في الحقيقة، أو ولد البهيمة، فهو خارج عن محل الكلام. إذ الكلام في المنافع المقابلة للأعيان والتي استولى بنحو تصرمي مثل بالإجرة مثلا، لا في العين التي هي نماء عين أخرى لعموم دخول الأعيان تحت اليد بلا إشكال. ثم إن لازم دخول المنافع تحت اليد تبعا لدخول العين هو دخول تمام المنافع في جميع أزمنة وجود العين. فيدعي أنه مثلا يملك المنفعة 90 سنة أو 100 سنة، خلاص بما أن نقول اليد هذه دليل وحجة من الناحية الشرعية على ملكية المنفعة كما هي دليل وحجة من الناحية الشرعية على ملكية العين، بعد هذه ما لها تخصيص وتقييد بزمن خاص، لا خصوص منفعة يوم أو شهر أو سنة لعدم المعين. فلصاحب اليد دعوة أي مقدار شاء من المدة، وهذا قلنا لا يخلو من استغراب، ولا يبعد قبول قول صاحب اليد الفعلية في ملكية المنفعة لكونه صاحب يد على العين. يقول أنا ترى مالك منفعة، المستأجر في الدار يقول أنا مستأجر، هذا نقبل قوله، فنقبل قوله في شؤونها المتعلقة بها كما تقدم نظيره في دعوة السلطان على التصرف، لا بملاك كونه صاحب يد على المنفعة. ولذا يعني مع الاثنين، يقول أنا ترى مستأجر ويتحدث عن إجارته، يعني يتحدث من خلال هالأمرين. ولذا لابد في البناء على ملكيته للمنفعة من ادعائه ذلك زائدا على يده، يعني ادعاء يقول ترى أنا ساكن وترى هذه السكنة بالإجارة، انتبه ليه. نعم الظاهر تقديم قول مالك العين لو اختلف كما تقدم، ويأتي نظيره في اليد المسبوقة بيد أخرى. يعني احنا نعرف ان هذه العين كانت لفلان والان نشوفها عند اخر، معي؟ فبعد ما نقدر نحكم للاخر هذه شنو بملكيه للعين، لان ايش نحكم صاحب اليد السابقه ونقول هذا لعله مستاجر مثلا، اقصى ما نقول يعني مالك للمنفعه. ومن هنا تظهر ثمره النزاع المذكور بين المحقق الاصفهاني وغيره من فقهاء، فإنه على القول بعدم ثبوت اليد على ملكية المنفعة نقدم من قول المالك للعين لتبعية ماذا؟ المنفعة لملك العين، هذه ما لها ملكية استقلال كما قال المحقق الإصفهاني، فترجع المنفعة إلى أي شيء تصير تبعية للعين. أي يقدم قول المالك لتبعية المنفعة للعين في الملكية بحسب الأصل، أما على قول المحقق الإصفهاني بثبوت اليد على المنفعة زائدا على ثبوتها على العين فالمتعين تقديم من صاحب اليد على هذه المنفعة على قول المالك، وكأنه يقول أن هذا المالك ما يملك إلا العين مسلوبة المنافع كما تقدم عندنا بالأمس. تقديم قول صاحب اليد على قول المالك إذ لم ترجع دعواه إلى تملكه المنفعة منه بإجارة ونحوها، كما لو ادعى أنه استأجر العين من المالك السابق، أما لو قال لا أنا استأجرت من صاحب من هذه وقال ذاك ما استأجرت، يصير بنزاع واضح فنقدم. لكن لو قال لا أصلا أنا ما لي ربط بهذا المالك، أنا أصلا ذي ما أعرفه، استأجرت من المالك السابق، وأن المالك اشتراها مسلوبة المنفعة. نعم لو رجع الدعوى إلى أخذها من المالك قدم قول المالك، وقد ذكر ذلك السيد الطباطبائي يرحمه الله في الرياض، لكنه لم ينبه على هذه أن هذا ثمر للنزاع المشهور بين الفقهاء، أنه نعم السكنة تملك، المنافع تملك أو لا تملك. كان المفروض شي يقول يبين هالمطلب تالي يجيبها الثمرة، لأن مجرد تذكر الثمرة دون أن تعرف الأصل الذي يبتني عليه هذا النزاع يعني يسبب لك شنو؟ تشويش في فهم المطلب. كما تظهر ثمرة النزاع أيضا لو علمنا بعدم ملكية صاحب اليد للعين واحتملنا ملكيته للمنفعة من دون أن يدعي ذلك، معي؟ هذا أيضا تظهر الثمرة. ومن جميع ما ذكرناه يظهر حاله أو الحال في الحقوق المتعلقة بالعين كحق الرهانة والجناية وغيرها، فإن الظاهر أن هذه الحقوق شنو؟ لا تدخل تحت اليد، لا استقلالا ولا تبعا، ولا تكون اليد حجة كيد الأمانة. إذا أنت أمين هذه مو حجة على ملكية منفعة الأمانة اللي في يدك، يقول أنا أتصرف فيها كما شاء. لا، واحد سألك قلت لأني أنا صاحب يد، لا مو اليد دائما صح. أي ها لا، أنت أمين يعني مسؤول عن الحفظ فقط ليس إلا، ويدك يد ماذا؟ يد أمان. ولا تكون اليد حجة على ثبوتها لصاحبها، وإنما نقبل قول صاحب اليد الفعلية عليها إذا كان هناك استيلاء بالنحو الذي قررناه ويعد هذا من شؤونه فنقول مالك، أو إذا كان هو أيضا مستولي ويتصرف ويدعي الوكالة نقول نعم هذا لا بأس. نعم الظاهر ثبوت حق الاختصاص باليد لو علمنا بعدم ملكية العين في الأمور التي لا تملك كالخمر والكلب وبعض الأمور الأخرى بناء على عدم قابليتها للملكية، لأن الظاهر طبعا بعض الكلاب قابلة أن تملك كما مر علينا كلب الصيد مثلا، لأن الظاهر كون الحق المذكور شنو؟ مرتبة من مراتب الملكية، يعني نحو ضعيف من الملكية، هذا حق الاختصاص نحو ضعيف من الملكية ونحو من أنحائها. والتفكيك بينهما عرفا مما تأباه المرتكزات جدا، يعني ما نقول إنه صح بما أنه لا يملك العين، فبعد يعني ما هل يد اللي لا تفيده شيئا معي؟ لا صح، هو لا يمتلك العين بالملكية الشرعية ولكن حق الاختصاص ثابت له، فلا يتوقف الحكم بثبوت حق الاختصاص لصاحب اليد على دعواه له أو ترتيب آثاره في مثل هالأمور. أي يعني لابد يقول أنا مالك لهذه العين، لا هو مو مالك للعين من الناحية الشرعية ولا يقدر يبيع ويشتري حتى ترتب آثار الملكية، ولكن مع ذلك هذا الحق هذا النحو الضعيف ثابت. أي كما أن المعيار فيه ليس على يد على اليد الفعلية ولو كانت متفرعة على يد أخرى وفي طولها كيد الوكيل، بل على يد المستقلة على ما ذكرناه في تحديد اليد في محل الكلام. هذا واضح لما يقول أنا لي حق الاختصاص، أنا ما من الذي له حق الاختصاص؟ المالك في الأشياء اللي تخرج عنده، مثلا هذا مثلا كان نعم سائل لكن قبل وكان معد للتخمير قبل أن يكون خمر، هو مالك له، لكن لما انقلب خمر وهو في يد المالك الأصلي ما أعطاه غيره، هذا اللي نقول في حق الاختصاص. أما الوكيل ما له هذا الحق، نعم وإن كان صاحب يد. تعقيب وتلخيص، قد ظهر من جميع ما ذكرنا أن اليد تطلق تارة بلحاظ الاستيلاء ودخول الشيء في الحوزة الحوزة يعني قصدنا يعني كما نقول في حوزتك يعني مو القصد يعني المكان المعد لطلب العلم، لا بهذا المعنى من توابعك من الحيازة. المبني على كون المستولى عليه من توابع المستولي ولواحقه من شؤونه قلنا، وأخرى بلحاظ الاستيلاء الفعلي والحوزة أيضا، وإن لم يكن المستولى عليه من توابع المستولي وكيل له إباحة بالتصرف ولي، بل كان تابعا لشخص آخر لتفرع الاستيلاء المذكور على تسليط هذا الوكيل بحيث يكون مظهرا له أو مظهرا له. وباللحاظ الأول تكون يد الوكيل، باللحاظ الأول تكون يد شنو؟ تكون اليد شنو؟ يد ملكية. وباللحاظ الثاني، باللحاظ الثاني كان يقول، وباللحاظ الثاني تكون يد الوكيل يد الموكل، وباللحاظ الأول تكون اليد يد ملكية لنفسه. وخطأ هنا، قدموا وأخروا، واضع بعد المطلب ذا من النساخ اللي يطبعون، هذا اللي جبنا رقم 1 و2 عرفنا؟ اي. واليد الأولى مصححة للبناء على ملكية صاحبها، نعم، وأيضا مصححة لثبوت حق الاختصاص له من دون حاجة إلى دعواهما أو ترتيب آثارهما من قبله، لأنه يعد من شؤونه ومستولي عليه، ما يحتاج يقول أنا هذا لي أو ملكي. أي، وهي هذه اليد الأولى هي المرادة في محل الكلام اللي قلنا، هل هذه اليد هي نعم دليل وحجة معتبرة من لدن الشارع على ملكية هذه العين لمن هي في تحت يده أم لا، ولا تكون بنفسها حجة على غير الملكية من شؤون ما تحت اليد، وإنما تترتب آثار الملكية من السلطنة وملكية المنفعة تبعا لإحراز ملكية العين لا لنهوض اليد بنفسها لإحرازها، يعني اليد ما تحرز هذه المنافع وإنما تدلل على ملكية العين وتصير هذه المنافع ماذا؟ تبعية، لأن اليد شدل عليه بشكل مباشر دايرت كما نعبر على ملكية العين، بعدين هذه التصرفات تصير لأنه يملك العين تصرفاته صحيحة، مو نقول لأن صاحب يد هذه تصرفاته صحيحة مباشرة، عرفنا؟ اي. أما اليد الثانية اللي هي يد الوكيل، هذه اللي تصحح لنا البناء على نفوذ تصرف الوكيل في أموال من وكله الموكل فيما تحت يده وقبول قوله فيه وفي شؤونه من السلطنة على التصرف والحقوق والمنافع وغيرها، وليست هي حجة بنفسها مع قطع النظر عن التصرف والقول المذكورين، يعني هو لأن احنا شلون عرفنا أن تصرفاته صحيحة ونافذة؟ سبب هذا استيلاء وقوله، يعني في شواهد حال تدلل على أنه ماذا؟ وكيل أو ولي أو مخول بالتصرف، هذه شواهد الحال يؤخذ بها. أي، ولا ينبغي السؤال، ما ينبغي ولا يجب، ولكن لو سألنا للاستيضاح والاستيثاق لا بأس بذلك، يعني شفنا واحد الآن مثل ما نقول يريد أن يبيع سيارة يسوغ لنا أن نشتري منه في المعرض اللي فيه سيارة، ما نقول له كيف جاتك السيارة، هل هو خلاها عندك، هل بعد تبيعها وكذا، يمكن لك أنت شنو هذا، قلت له ضع السيارة هنا وتالي أنت لأن عندك أنت صاحب معرض تريد تبيعه، وتقول له والله أنا بعت سيارتك، ما يحتاج أن نستوثق من عندك. ولا يفرق فيها بين يد المالك والوكيل والأمين والولي، اليد على نحو ماذا؟ سواسي وغيرها، حتى من نعلم بكون يدي يد غصبية ما أن صاحب يد أيضا نقبل قوله في تعيين المالك. أنت أيها الغاصب من المالك لهذه العين اللي اختصبت العين من عنده؟ فلو قال من جناب الشيخ ترجع هذه العين لصاحبها. عرفنا؟ فنقبل قوله في تعيين مالك العين وصاحب الحق في هذه العين ونحو ذلك، وهي أعم من الأولى لانفرادها عن الأولى في المستولي بالفعل الذي نعلم بعدم ملكيته، أي ويجتمعان في المستولي بنفسه أو بوكيله. هذه اليد الثانية تصير يد عادية، لكن مع ذلك هي يد، ويمكن اللي قلنا غاصب ومع ذلك يقدر يكون كلامه ماذا؟ كأنه شهادة في إثبات صاحب العين المالك للعين. ها؟ هذا عاد شيء ثاني، شلون نقبل شهادته أو ما نقبل شهادته؟ معايا هذا شيء ثاني، يعني كلام أنه كأشهد. هو طبعا إقرار، ليش قال أنه إقرار؟ أقر بأن هذه العين ليست بملك له. معاه؟ يعني إيه لا، وقد تكون مثلا هناك يعني دلائل على صحة أقواله، يعني مو بس هو شاهد، يعني مو دائما الشهادة ترد، يعني شو اسمه هذا، يعني لأن نقول مو بحجة، يعني قد تكون هناك دلائل أخرى أنه يعني هناك غيره يعني ممن يشهد أو كذا. المهم أنه هو يشهد الآن أنه يقر أن هذه العين ليست بملك الله، ويشهد أيضا أنها لفلان، فيؤخذ يعني بذلك. ويجتمعان في المستولي بنفسه أو بوكيله إذا احتملنا ملكيته، فنحكم بملكيته لما تحت يده وإن لم يدعها، ونقبل قوله وتنفذ تصرفاته في هذه العين لأن صاحب يد، وقلنا إنها يعني دليل على وحج على الملكية. وكلاهما اليد بالنحو الأول والثاني يختصان بالأعيان ولا يجريان في المناثر إلا بناء على قول المحقق الإصفهاني كما تقدم، وإنما نبني على ملكية المنفعة في الأولى تبعا لإحراز ملكية العين. يعني إحنا ليش نقول المالك يملك المنفعة؟ في الحقيقة هو ما يملك المنفعة إلا لأنه ملك العين. أي. ونقبل قول يد الوكيل الثانية لأنها من شو شنو العين التي وكل فيها، وكأن ذلك هو منشأ الخلاف المتقدم في دخول المنافع تحت اليد وعدم دخولها. لأن قلنا في شيء العرف يرى، في شيء اللي عبر عن بحيثية المسكونية، يعني مو هو مجرد وهم ولا يقبل به العرف. ولذلك تشوفون احنا عندما نذهب الى مكان نريد نستأجر بستان، حديقة، عمارة، شو نقول اي هذه فيها صلاحية للأمر المرجو اللي احنا نريده، هذا النحو اللي نعبر عنه بالصلاحية اللي عبر عنه بحيثية المسكونية وليست بحيثية الساكنين، هذا أمر عرفي يقول اي. وكلاهما يختص بالأعيان ولا يجري في المنافع، وإنما نبني على ملكية المنفعة في الأولى تبعا لإحراز ملكية العين، ونقبل قول صاحب اليد الثانية فيها لأنها من شؤون العين. أي هذا شأن من الشؤون، وهو قد خول هذا الوكيل أو أبيح في التصرف فيتصرف في المنفعة تبعا لذلك، وكأن ذلك هو منشأ الخلاف المتقدم في دخول المنافع تحت اليد. ومحل الكلام بالأصل هو النسق الأول والنحو الأول، أن اليد دليل وحجة على الملكية على أي شيء في العين، والتعرض الثاني استعرضناه بحث تبعي، يعني واللي احنا ما عندنا قصد، لأن كل الأدلة والروايات والسيرة والإجماع كلها على النسق الأول. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.